حقيقة شيء النبي زي ما هو معروف على مستوى الأنبياء والكنيسة سمته النبي الإنجيلي. كلمة إنجيل معناها بشارة أو قدر مفرح، والبشارة والقدر المفرح دول كانوا بيختصوا بإعلان شخص المسيح. عشان كده متى ومرقس ولوقا ويوحنا لما كتبوا لنا عن شخص المسيح كتبوا لنا الخبر المفرح اللي يبهج قلوبنا بهذا الشخص او بهذه الشخصية. اشعير انه اتكلم بصورة جبارة واضحة جدا عن السيد المسيح، وزي ما هنشوف السفر مليان نبوات عن المسيح، سواء من اول البشارة بالحبل به من العذراء لميلاده العجيب لاعماله والمعجزات اللي صنعها لوعظه وتعليمه وشريعة العهد الجديد اللي اعطاها على الجبل، حتى يوحنا المعمدان اللي جه صدق وتقدم المسيح اشعياء تنبأ عنه، لحد ما دخل ووصف آلامه اشعياء، ووصف موته وصلبه، ووصف قيامته، ووصف صعوده، ووصف اعطاء الروح القدس بواسطة هذا الفادي. عشان كده اشعياء النبي يسمى بالنبي الانجيلي، لانه اتكلم عن شخص السيد المسيح. بل ان سفر اشعياء يسموه انجيل العهد القديم، انجيل العهد القديم يعني العهد الجديد اللي حصل كان مستخبي في سفر اشعياء في كل المراحل وفي كل الكتابات اللي اتكتبت فيه. والحقيقة ان في سفر تاني برضه من اسفار العهد القديم يسموه انجيل العهد القديم، لانه اتكلم عن الدم والفداء اللي هو سفر الخروج. يعني سفر الخروج يسموه برضك انجيل العهد القديم، لان سفر الخروج كله بيتكلم عن الدم والفداء بالدم. لكن الفرق ما بين سفر الخروج وسفر اشعياء ان سفر الخروج اتكلم عن الدم والفداء، لكن سفر اشعياء اتكلم عن شخص الفادي. سفر اشعياء ركز على شخص المسيح، ده الفرق ما بين الاثنين. كلمة اشعياء معناها بالعبري يهوى يخلص، يا يعني يهوى، واشع من هشعنا يعني خلصنا. كلمة هشعنا اللي بنقولها في حد الزعف اللي هي اوصلنا معناها يخلص، فمعنى الكلمة يا يعني يهوى، يهوى يخلص، او الله خلاصي. الاسم بالعربي معناه الله خلاصي، ان ربنا هو خلاصنا نفسه، مش بس ربنا مخلص لكن ربنا هو الخلاص بذاته. لو خدنا لمحة تاريخية عن حياة اشعياء النبي نعرف انه ظهر في القرن الثامن قبل الميلاد، حوالي ابتدى نبوته حوالي سنة 760 قبل الميلاد، واستمر يتنبأ حوالي 60 سنة. فنبوته اتكتبت تقريبا من سنة 760 قبل الميلاد واستمرت لحد سنة 678 قبل الميلاد، حوالي 60 سنة تقريبا. كانت خدمته خدمة فترة طويلة، لانه عاصر عدة ملوك وهو كتبهم في الآية الاولى من السفر بتاعه. وكان اشعياء من اصل ملوكي، يعني كان من عيلة الملك. يقول ان هو اشعياء ابن اموس، واموس ده يبقى اخو امصية احد ملوك يهوذا، يعني اشعياء من اسرة ملوكية. لكن بالرغم من كده ما تأثرش بالغنى وبالمجد وبالسلطان، لكن قرر حياة ربنا وعاش حياته مع ربنا. خدمته امتدت حوالي 60 سنة زي ما قلنا، وعاصر عدة ملوك اللي هم عزيا ويثام واحاز وحضقيا، ومات في ايام الملك منسى. واللي درس معانا سفر ملوك ايام الملوك الثاني واخبار ايام الثاني يعرف ان منسى ده كان من اشر الملوك اللي ملكوا على يهوذا في بداية حياته، لكن ليه قصة توبة جميلة رائعة. لكن في بداية حكمه منسى امر بنشر اشعياء الملك، فاستشهد اشعياء بالنشر، جابوا منشار ونشروه واستشهد نتيجة نبواته اللي قالها، لانه كان بيوبخ الشعب وبيوبخ الملك وبيحب الشعب ان هو يتوب، وبين للملك ان الملك هو سبب كل المصايب اللي حصلت وان ربنا هيترك شعبه ويسلمه للتأديب، فاعتبروه كنوع من الخيانة وامر منسى الملك بنشره. ودول اللي اتكلم عنهم بولس الرسول في الرسالة العبرانيين اصحاح 11 لما قال ونشروا، رجموا نشروا، جربوا طافوا في جلود بعدة، واخرين عذبوا ولم يقبلوا النجاة. فالمقصود باللي نشروا اشعياء النبي. سفر اشعياء من اطول الاسفار في الكتاب المقدس، وهو عبارة عن 66 اصحاح. لكن الحاجة العجيبة اللي وجدت فيه وعشان كده سموه بالنبي الانجيلي، ان 66 اصحاح دول مقسومين نصين. النص الاولاني 39 اصحاح الاولانيين، والنص الثاني 27 اصحاح الاخرانيين. يعني من 1 لـ39 يكونوا جزء، ومن 40 لـ66 يكونوا الجزء الثاني. والاعجب من كده ان الكتاب المقدس ككل فيه 66 سفر، العهد القديم والعهد الجديد، 39 عهد قديم و27 عهد جديد. وفعلا هنشوف ان زي ما العهد القديم كان كل الكتابات اللي فيه محورها الخطية والدينونة وحاجة الانسان الى مخلص، دي اسفار العهد القديم كلها بتتكلم عن كده، الخطية واللي عملته في الانسان والدينونة الواقع على الانسان وحاجة الانسان لمخلص من الخطية ومن الدينونة. برضك هنلاقي ان 39 اصحاح الاولانيين من سفر اشعياء ده محورها الخطية واللي عملته في الانسان والدينونة اللي جابتها على العالم كله وحاجة الانسان الى مخلص يخلصه من الخطية ومن الدينونة. وزي ما 27 سفر بتوع العهد الجديد محورهم كله بيدور حوالين الفادي المخلص والفرح بالفداء وبالتبرير وبرفع سلطان الخطية وبرفع الدينونة، هنشوف برضك ان 27 اصحاح الاخرانيين من سفر اشعياء بيتكلموا عن الفادي والمخلص والبهجة والفرحة نتيجة هذا الفداء والخلاص ورفع قصاص الخطية وقصاص الدينونة عن الانسان. يعني كأن سفر اشعياء يمثل الكتاب المقدس ككل. عشان كده الكنيسة ادت اهمية خاصة لسفر اشعياء بالذات. فنبص نلاقي ان سفر اشعياء بتتقري اجزاء كتيرة منه في ادق واحرق فترة في عبادة الكنيسة اللي هي فترة الصوم الكبير. هتلاقوا يوميا من كل يوم من ايام الصوم الكبير في نبوات من سفر اشعياء تتقري. وادق فترة ايضا اسبوع الالام، اسبوع الالام كل ساعة من صلوات البسخة مليانة مليانة نبوات من سفر اشعياء. عشان كده سفر اشعياء يعتبر من اهم الاسفار اللي الكنيسة بتديها او بتغذي بيها شعبها في اقدس فترة من فترات السنة اللي هي الصوم الكبير واسبوع الالام. ده حتى في اعيادها في الثلاث لقانات اللي الكنيسة بتعملهم، سواء لقان الغطار او لقان خميس العهد او لقان عيد الرسل، هنلاقي ان النبوات اللي من سفر اشعياء اخذ مركز هام جدا في القرايات بتاعت الكنيسة. مش بس الكنيسة اهتمت بسفر اشعياء، لكن اللي هيدرس العهد الجديد يلاقي ان العهد الجديد سواء في الاناجيل او في الرسائل اقتبس اكثر من 90 ايه من سفر اشعياء. يعني واحنا بنقرا كده في الاناجيل نلاقي انهم بيقولوا لكي تتم النبوه القائله باشعياء كذا 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 كذا. وفي الرسائل بولس يستخدم ايات كثيره جدا من سفر اشعياء، اكثر من 90 ايه في العهد الجديد ماخوذه من سفر اشعياء. ده الاجمل من كده، السيد المسيح نفسه لما ابتدى خدمته، لما يقول لنا معلمنا لوقا ان اول حاجه عملها دخل الى المجمع فدفع اليه سفر اشعياء. ابتدى خدمته بقرايه سفر اشعياء: روح السيد الرب علي لان الرب مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاعطي منكسر القلوب. فسيد المسيح نفسه بدا خدمته العالميه بقراءه سفر اشعياء. احنا عندنا جزء مهم جدا من اسفار العهد القديم، تعرفين اسفار العهد القديم تقسم لعدة اقسام. القسم الاولاني اسفار التوراة اللي هي موسى الخمسة، تكوين وقروب لويين عدد تثنية. القسم الثاني الاسفار التاريخية اللي بتحكي تاريخ شعب اسرائيل زي القضاء وزي رعوس وزي صموئيل الاول صموئيل الثاني وملوك اول وملوك ثاني واخبار ايام ونحميا وعزرا، دي بنسميها اسفار تاريخيه. القسم الاولاني توراه، القسم الثاني اسفار تاريخيه، القسم الثالث الاسفار الشعريه زي المزامير نشيد الانشاد ايوب. القسم الرابع ده قسم الانبياء، وقسم الانبياء بينقسم لجزئين: الانبياء الكبار الاربعه اللي هم اشعياء ارميا حقيال دانيال، وبعدين 12 نبي اللي هم الانبياء الصغار زي يونان وعبيديا وملاكي وحجي وزكريا وهوشع وعاموس. دي ترسيمه اسفار العهد القديم. الاربع انبياء الكبار اللي هم اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال، كل واحد منهم اختص بفتره معينه في تاريخ شعب اسرائيل. احنا عارفين في تاريخ شعب اسرائيل اهم حدث حصل بعد حادثه الخروج والدخول لارض كنعان، خروج من ارض مصر ودخول ارض كنعان، كان اهم حدث حدث بعد كده هو سبي بابل وانهيار المملكة. فكعلامة تاريخ شعب اسرائيل موضوع السبي. اشعياء اتنبأ قبل السبي، قبل السبي بحوالي 100 سنة او بقرن وزيادة. ارميا اتنبأ في الفترة اللي قبل السبي مباشرة واثناء حدوث السبي. حقيال اتنبأ بعد ما السبي فلم وعاش في بابل، ودانيال اخذ في السبي وبدأ نبوته بعد ما عاش في بابل. يبقى فهمنا الوضع ايه: اشعياء قبل السبي بزمن، ارميا قبل السبي مباشرة واثناء فترة السبي، حقيال ودانيال بعد السبي. ايه معنى نبوة او ايه فايدة النبي؟ احنا عارفين ان كان على رأس شعب اسرائيل ثلاث قوات، اللي بيقود الشعب الملك والكاهن والنبي. دول الثلاثة اللي كانوا بيبقوا على رأس شعب الله، ودول الثلاثة اللي اقامهم الله: ملك وكاهن ونبي. الملك لقيادة الشعب في أموره الأرضية والحكم، الكاهن شغلته أنه يقرب الشعب من الله، يصلي للشعب يقدم ذبايح عن الشعب قدام الله، يعني يقرب الإنسان إلى الله. طب والنبي كان إيه شغلته؟ يقرب الله للناس. فاهمين شغل كل واحد؟ الكاهن يقرب الانسان لله والنبي يقرب الله للانسان. يبقى النبوة دي معناها مش بس اعلان عن امور هتحصل في المستقبل، لا، لكن النبوة دي معناها اعلان امور الله للناس. النبي يقول للناس ربنا عايز منكم ايه وبيقول لكم ايه وعايز يبعث لكم ايه بالظبط، يخبر بما لله ويعلن ما وراء الحجاب. اذا كان الله محبوب ولا يستطيع الانسان ان يراه، طب الانسان هيعرفه ازاي؟ فدي شغلة النبي انه يعلن اسرار الله للايه؟ للانسان. لكن على مر دراستنا لتاريخ شعب اسرائيل هنشوف ان الملك اخفق في وظيفته، فشل، لان ملوك جم ملوك اغلبهم كانوا ملوك اشرار، والكهنة اخفقوا، لان شفنا الكاهن بقى قابل للرشوة وبيدور على مجده الذاتي من اول ايام عالي الكاهن اللي كان موجود في ايام صمون. فكان الامل في النبي ان هو يؤدي هذه المهمة وانه يتمم وظيفته بانه يربط الله بالانسان. حتى طبعا في انبياء كانوا ظهروا فترة اللي هم الانبياء الكذبة، لكن ظل الله امين مع شعبه ان في كل وقت مظلم يكون هناك نبي يعلم ارادة الله بصدق. وكان في العهد القديم في حاجة اسمها مدرسة الانبياء، ابتداها صموئيل، عمل المدرسة دي لتدريب الانبياء وتعليمهم، وكانت المدرسة دي في اوج مجدها ايام ايليا النبي وايام اليشع. فمعنى النبوة ووظيفة النبي هو انه يعلم اسرار الله او ما يريده الله للانسان، يقول للانسان ربنا عايز منك ايه. عشان نقدر نفهم كل نبوة وما نتلخبطش احط لكم قاعدة تبقوا مصحصحين ليها خالص. النبي لما بيقول نبوة او ينطق بنبوة بيبص بعين علوية او ربنا بيكشف عن عينيه يوريله الحاضر والمستقبل القريب والمستقبل البعيد، يعني يكشف له الزمن فيشوف حاجة يروح يقولها للناس. لكن الحاجة دي ليها اربع اتجاهات، عشان كده اي نبوة ممكن تتفسر اربع تفسيرات. النظرة الاولانية تختص بالوقت الحاضر اللي هو وقت النبي اللي عايش فيه، ده اول اتجاه. الاتجاه الثاني تختص بالمستقبل القريب اللي هيحصل بس بعد فترة قليلة، يعني واحد زي اشعياء مثلا بيتكلم بالنبوات بتاعته، هنلاقي النبوات بتاعته دي بتوصف حالة حاضرة في الزمن بتاعه، وبعدين يقول لهم زي ما هيتبدأ على اورشليم ويهوذا ان هيجي عليها جيش بابل من اجل ما مملكة بابل تتكون وهتفدي هذا الشعب. يبقى النبوة التالية دي تختص بالايه؟ مستقبل القريب. وبعدين يتنبأ لهم ان بعد السبي هيرجعوا مرة تانية لبلد، يبقى دي احداث حطم، لكن بعد مثلا 100 سنة 200 سنة ده نسميه المستقبل القريب. اتجاه الثالث المستقبل البعيد اللي هو مجيء السيد المسيح. يعني شوف النبوة الواحدة يبقى فيها كلام عن الوقت الحاضر اللي عايش فيه النبي، وعلى الوقت اللي جاي قريب، وعلى الوقت الابعد اللي هو زمن مجيء المسيح. واشعياء نبدا قبل مجيء المسيح بحوالي 750 سنة. البعد الرابع ده الحاجة الابعد من الابعد، هنلاقي ان هو برضك بتتكلم عن مجيء المسيح الثاني وملكوت السماوات. يعني هنشوف اربع اتجاهات في الايه؟ في النبوة. يعني حتى مثلا زي حادثة السبي والرجوع من السبي. ده في الزمن القريب الشعب نتيجة الخطية هيتاخد مقصور وبعد شوية ربنا هيرحمهم ويرجعوا من السبي. ده الزمن القريب، لكن في معناها اكبر من كده، ان لما هيجي المسيح هيخلص البشرية من سبي الخطية والبشرية ترجع لله. وبعد اكتر من كده وكده بقى في المجيء الثاني البشرية هتتخلص من كل اوجاعها واتعابها ومن رئيس سلطان هذا الهواء، وتعيش في ملك دايم وفرح ابدي مع المسيح فين؟ في السماء. يبقى دي العين اللي بتبص في اربع اتجاهات: الوقت الحاضر، الزمن البعيد، مجيء المسيح الاول، وبعدين مجيء المسيح الثاني. لو احنا حاطين في ذهننا القاعدة دي ما نتلخبطش من النبوات ونقول الله هو بيتكلم عن المسيح ولا بيتكلم عن المجيء الثاني ولا بيتكلم عن حاجة خاصة بشعب اسرائيل. عشان كده لما هنشوف ان النبوات اللي بتتكلم عن اسرائيل ما هيش خاصة باسرائيل بس، لكن خاصة بي انا اللي ماليش دعوة باسرائيل. انا عمري ما كنت يهودي، لكن الكلام ده ينطبق علي. الظروف التاريخية اللي نشأ فيها اشعياء، عشان نبقى فاهمين لما نيجي نتكلم عن حادثة معينة او موقف او كلام معين بيقوله اشعياء، نبقى فاهمين الخلفية التاريخية بتاعته. في اربع ملوك عاصرهم اشعياء وتنبأ في مدتهم. الملك الاولاني اسمه الملك عزيا، وعزيا الملك ده كان ملك على المملكة الجنوبية، مملكة يهوذا، لان عارفين برضك التاريخ بيقول لنا والكتاب المقدس بيحكي لنا ان كانت المملكة اولا مملكة موحدة ايام داود وسليمان، لكن انقسمت لمملكتين ايام رحبعام ابن سليمان. مملكة شمالية عاصمتها السامرة، ومملكة جنوبية عاصمتها اورشليم. المملكة الشمالية كانت 10 اسباط، بينما المملكة الجنوبية كانت 6. المملكة الشمالية اتولاها ملوك مختلفين، كل شوية ملك يجي يظهر واحد يقتله وياخد منه الايه الملك. وكانت المملكة الشمالية مملكة ضيعة، لان معرفة ربنا انعدمت فيها نتيجة بعدها عن الهيكل اللي موجود في اورشليم. المملكة الجنوبية ظلت أسرة واحدة بس تملكها، اللي هي أسرة داود الملك. ده نتيجة وعد ربنا لداود: من ثمرة بطنك أضع على كرسيك. فملوك يهوذا اللي هم المملكة الجنوبية كلهم من بيت داود، منهم ملوك كويسين ومنهم ملوك وحشين، لكن ظل الملك مرتبط بأسرة داود حسب وعد ربنا. عزيا الملك ده كان احد ملوك يهوذا من بيت داود اللي ملك على المملكة الجنوبية، وفي بداية ملكه اعلن غيرة ونشاط ناحية ربنا ومحبة كبيرة ناحية ربنا، وكان عايش حسب وصايا ربنا، وكان نبي من الملوك الصالحين الكويسين اللي شهد الكتاب عنهم وقال وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب. وتقدمت المملكة في عهده تقدم كبير في امور الزراعة والتجارة، وكان عنده جيش قوي وحقق انتصارات قوية، وكان محافظ على شريعة ربنا، لدرجة ان عزيا الملك ده كان امل ورجاء كل واحد، كان شخصية مثالية، كان شخصية رائعة جدا. لكن جه في نهاية حياته عمل غلطة، الغلطة دي زعلت ربنا منه. هو كان ملك، لكن حد انه ياخد حق الكهنوت ليه، حد يبقى كاهن، وانتوا عارفين ان ربنا قال الكهنوت يبقى في بيت هارون. فتجرأ ودخل الهيكل وحاول يقدم ذبيحة لربنا، وده ما كانش حقه، فراح ربنا ضربه بالبرص. وحسب الشريعة من الأبرص محدش يخلطه ومحدش يجي ناحيته خالص، فما قدرش يحكم المملكة فعزلوه. وبقى ليوم وفاته محدش يجي ناحيته خالص. فمن قلة الامل تحطم الامل فجأة بسبب خطية هذا الايه الملك. دي كانت فترة عزية، كان الشعب فرحان جدا دي، ولكن فجأة نتيجة خطيته واعتبائه على الكهنوت او انه حد ياخد حق مش حقه، امالهم كلها تحطمت في هذه الشخصية. جه بعديه ابنه اسمه يوثام، استمر في سير ابوه في خط ابوه في علاقة كويسة مع ربنا، لكن عمل حاجة صغيرة انه تساهل في موضوع العبادة الوثنية. الناس كانت علمت بعض العادات الوثنية فسبهم، لكن ظلت عبادة الله معروفة، ودين المملكة هو شريعة يهوى. لكن ساب بعض العادات الصغيرة موجودة، وكان بعض الناس بتسبح مثلا على المرتفعات، وربنا قال ان محدش يقدم ذبيحة الا في الهيكل في اورشليم. لكن قال عنه الكتاب انه عمل ما هو مستقيم في عيني الرب، الا ان المرتفعات ما قدرهاش. شوفوا الحاجة الصغيرة اللي سابها دي او ما اهتمش بيها وساب الناس على راحتهم، فضلت تكبر 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 لحد ما ضيعت الشعب كله. عشان كده لو سبت حاجة صغيرة من الخطية وقلت دي يعني مش مهمة، هتبص تلاقي بعد شوية ايه كبرت وضيعت كل حاجة. احذروا من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم الجيدة. جه ابنه بقى أحاز، وده كان من اشر الملوك اللي ملكوا على يهوذا. وهتستعجبوا جدا ان اشر الملوك اللي ملكوا على يهوذا ربنا اتعامل معاه بمراحم كتيرة وبوعود كتيرة على انه يتغير، لكن ما تغيرش. وكان اكبر خطية عملها احاز الملك انه راح جاب مذبح من الاراميين او مذبح لآلهة ارام، وحطه جنب مذبح ربنا، وتمثال لآلهة من آلهة ارام كان شكله حلو، حطه برضك في الهيكل فين في اورشليم. يعني عمل ربنا على مستوى الاصنام. فكان احاز من اشر ملوك اللي ملكوا على اسرائيل على المملكة الجنوبية يهوذا، وضيع الشعب. جه ابنه اللي بعديه اسمه حرقيا الملك، وبرغم انه تربى في بيت فاسد لكن قلبه طلع ملتصق بربنا، عشان محدش يرمي على الظروف. اهو من واحد كويس يطلع واحد وحش، ومن واحد وحش يطلع واحد كويس. فحرقيا طلب الله وطلب شريعة ربنا وعمل نهضة روحية عظيمة جدا، وفعلا ربنا كان معاه، وعارفين قصته انه كان حيموت وربنا طول في عمره 15 سنة، ونصروا على الاعداء اللي كانوا بيهددوه بيحاربوه، وتمجد الله مع حزقيا تمجيد شديد جدا. دي الظروف التاريخية اللي مر بيها حزقيال. فكل فترة من الفترات ده هي ربنا بعت نبوة لأشعياء او رسالة لأشعياء يقولها للشعب. ايه الهدف من كل نبوة ربنا بيقولها او اشعياء بينطق بيها؟ اول هدف من اهداف النبوة كشف خطايا الانسان، ان ربنا يعري الانسان ويوري الانسان نفسه على حياتها بتوبيخ وبانذارات. ده اول هدف من اهداف النبوة. بس مش لحد كده، مش ربنا يعرف الانسان ويفضحه ويوضحه بس، لكن الهدف الثاني والاهم دعوة كل انسان انه يتوب ويرجع لربنا بمواعيد كتيرة جدا عن الرحمة والغفران والمحبة الابدية اللي موجودة في قلب الله. يبقى هدف النبوة توبيخ الانسان وكشف خطية الانسان، ودعوة الانسان للتوبة والرجوع لربنا بمواعيد كتيرة جدا عن غفران ربنا ورحمته. الهدف الثالث من النبوة ان باستمرار في اي وقت من الاوقات كان في بقيه تقيه. بقيه يعني مجموعه صغيره، لكن المجموعه دي تظل مرتبطه بربنا. وهنشوف ان القطيع الصغير ده او البقيه الصغيره ده هي باستمرار بالرغم انها صغيره لكن ليها موضع كبير في ذهن الله وفي قلب الله. البقيه المقدسه، البقيه التقيه اللي المسيح سماهم بعد كده: لا تخف ايها القطيع الصغير، ان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. في كل زمن الله ليه بقيه مختاره. يعني الطوفان دي غرق العالم كله والعالم كله كان وحش، لكن ربنا كان ليه بقيه مختاره اللي هم نوح. في وقت ابراهيم العالم كله ضل، لكن ربنا كان ليه ابراهيم. سدوم وعموره كلها غلطت، لكن ربنا كان ليه لوط. باستمرار ربنا ليه بقيه بقيه. ايليا يقول لربنا: تركوا كلامك ونقضوا عهدك وقتلوا انبياءك وبقيت انا. واحد يقول له: لا، ده انا ليا بقيه بقيه 7000 ركبه لم تنحني لبعض. البقيه التقيه دي بقى ربنا بيبعث لها النبوه، تعلن لها ايه؟ تعلن لها عن شخص المسيح. عشان كده هنشوف ان البقيه التقيه باستمرار كان موجود قدامها صوره المسيا الاتي، شخص الفادي المنتظر. فيبقى هدف النبوه 3 حاجات: توبيخ، دعوه للتوبه، اعلان المسيا للبقيه المقدسه عشان تفضل متعزيه وما تحزنش، ما تحزنش بسبب الشر اللي هي محيط بيها. سفر اشعياء من المميزات بتاعته حاليين نتكلم عن الثالوث الاقدس كتير. اتكلم عن الآب في محبته وفي رحمته وفي غفرانه وفي تأديبه وفي عدله. اتكلم عن الابن في فدائه وآلامه. اتكلم عن الروح القدس في تقديسه للنفس وفي تعزيته للنفس. اتكلم عن عمل الثالوث: الاب والابن والروح القدس. كلمه تميز سفر اشعياء باستمرار كلمه قدوس اسرائيل، هتلاقوها بتتكرر كتير في السفر، اكتر من 33 مره يذكر كلمه قدوس اسرائيل. يمكن ما اتذكرتش في الاسفار التانيه بهذه الكثره، يمكن 6 مرات بس ذكرت في كل العهد القديم كلمه قدوس اسرائيل. لكن اشعياء كان تبني يحب يكتب هذا اللقب عن ربنا.